اللهم سلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله. السلام عليك يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا غريب تنسى على الدار هجوم العدا مذ أضرم الباب بجزل ونار ورض من فاطمة ضلعها وحيدر يقاد قسرا جهارا صغوط الجنين ما ضلعها ما عصرها ما لطمها ما عصرها بالجدار قد ورثت زينب من أمها كل الذي جرى عليها وصار وزادت البنت على أمها من دارها تسبى إلى شر دار كأني بها تنادي ألم الحزن زينا ونار الحزن بعشاي تسرع عقب أخوي حسين ما ريدا بعد الدنيا أنا اللي شفت نار لا جنة رشد منا نار حرقت خيمتنا ونار حرقت باب الدار وانا اللي شفت صدرين واحد صوب المسمار واحد كربلت خبراك شلون الخير ألم الحزن زينا وأنا اللي شفت طشتك جبد الحسن واحد في راس حسين وأنا اللي وقفت مرتين أذني وحدة مجلس ابن زياد متشمت نشد عني وحدة ثانية بمجلس يزيد الهيجة تولي كأني بعى من مجلس إلى مجلس ولسان حالها تقول أنا ما عاد طبت الديوان أولئك النمت يا أبوي عدوان ويطبنا والديوان معبود وشماتنا بالمجلس قعود أنا عتبي على مقطوع الزنود هي أنا عتبي على مقطوع أنا مناد وزينب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وآل محمد نبدأ بفقرتين فقرة فقهية وفقرة فائدة من ناصر من أنصار الحسن الفقرة الفقهية مسألة ابتلائية قل من يلتفت إليها كلنا نعلم أن الاستهانة بالنعمة الأكل والشرب بحيث يصدق عليها أن استهانة عرفا هذا أمر حرام ما يجوز لكن ورد في بعض الاستفتاءات للسيد السيستاني حفظه الله بعض الأسئلة اللي كان الجواب يمكن استخلاص بعض الأمور اللي ننبه عليها وهي عدم جواز إسقاط حبات الأرز وبقايا الطعام في مجاري المياه القذرة والمراد ما إلى ربط بالقلة والكثرة والله هذا قليل هذا كثير ما دام يكفي ولو لتغذية الحيوان حتى لو درجة من القلة هذا منه اللي يأكله أو ملموس مثل ما نقول هذا إذا بيبقى يتغير أو متسخ أو انخلط مع شيء آخر لا يرغب في أحد يكفي أنه ممكن أن يتقدم إلى حيوان ما دام يمكن تقديمه إلى الحيوان أجلكم الله فإذا رميه في مجاري المياه القذرة لا يجوز حتى لو كان قليلا ومتسخا الحل واضح خصوصا هذه أيام شهر رمضان الحل أن الأواني تتنظف قبل لا توضع عند الماء أي بقايا أطعمة لا يرغب فيها أحد ليأكلها ما يمكن الاستفادة منها لكنها تقدم للحيوان تجمع في أكياس والحمد لله الأمر مو عسير أنك توديه أو تكلم أحد يجي ياخذه من اللي عندهم مثل ما يقولوا الحلال أو دجاج أو غير ذلك على أي حال هذه المسألة مهمة إذ أنه في استفتاء للسيس الثاني يقول لا يجوز إسقاط حبات الأرز ما دام يمكن أن تقدم للحيوان هذه مسألة فقهية أحببنا أن نلفت إليها الفقرة الثانية فائدة من ناصر من أنصار الحسين ذكرنا برير ابن خضير المشرفي الهمداني نذكر هذه الليلة زهير بن القين سلام الله عليه زهير بن القين له مواقف وله كلمات وبعض كلماته عند التأمل فيها يصاب الإنسان بالعجب. مثل هذه الكلمة يقول للحسين صلى الله عليه وسلم: والله لو كانت الدنيا باقية وكنا فيها مخلدين لآثرنا النهوض معك على الإقامة فيها. ماكو أحد من الناس اللي يدري أنه راح يموت ويدري أن الدنيا لا بقاء لها، يعني من الجهتين لا الدنيا بنفسها راح تمتد ولا العمر راح يمتد على طول الدنيا، راح ياخذ حصته من جهة الزمن المقدرة إليه والعمر اللي مكتوب إليه وراح يمشي عن هذه الدنيا. وحتى لو هو مشى الدنيا ما راح تستمر، لابد يوم من الأيام أن تنتهي هذه الدنيا وتفنى، الدنيا فانية. حتى اللي ما يؤمن بوجود إله يفرض الفرضيات لانتهاء النوع الإنساني، ويفرض الفرضيات إلى ما يمكن أن يصور لنهاية العالم. على أي حال إحنا يهمنا بما نحن مؤمنون، الكل يدري أن الدنيا فانية والعمر سوف ينتهي. زهير يفرض لو كان حد الدنيا مفتوح وحد العمر مفتوح، الدنيا ما إلى حد تنتهي والعمر ما إلى حد ينتهي، يعني بعدها معناها عيشة بلا نهاية واستمرار للدنيا بلا نهاية. يقول حتى على هذا الفرض، له فرض جدلي، هذا الفرض جدلي في الواقع ما راح يصير هذا، يقول حتى لو فرض جدلا هذا الفرض وشفت الحسين نهض وسيقتل في معركة، يقول أنا ما أبقى في الدنيا والحسين مو فيها. هذا أمر عجيب ترى. الفائدة اللي نستفيدها أن الواحد يتعلم من أنصار الحسين شلون يسلم كل وجوده يفنيه في وجود الإمام صلى الله عليه وسلم، بمعنى عقل يسلم إليه. يفرض لو الدنيا باقية وهو خالد يقولون نهض الحسين أروح وياه، معناها هذا عنده تسليم إلى درجة حتى عقل مسلمنه للحسين صلى الله عليه. فمن جهة العقل مسلم عقله، ومن جهة الإيمان ها لأنه يؤمن بأن هذا إمام ومفترض الطاعة، يعني أكو جانبين ترى، تسليم عقلي وتسليم بما هو مأموم لهذا الإمام بما هو متشرع. يقول هذا إمامي حتى لو الدنيا بتبقى وأنا خالد في الدنيا، هذا إمامي وما يصير أصير موجود هو مو موجود، لابد أن أنهض معه. أكو جانب فيه تسليم عقلي، يعني إلى درجة من الإيمان بالحسين سلام الله عليه أن سلم عقله حتى مع هذا الفرض الجدلي. وهذا تربية إلى أنفسنا أن نسلم عقولنا لأئمتنا سلام الله عليهم. هذه فائدة. صلوا على محمد وآل محمد. الكلام حول دائرة سلطة الشيطان. الله عز وجل يقول فاتخذوه عدوا، واحد يريد يتخذ واحد عدو إلا يعرف، لابد أن يعرف هذا عدو فعلا إلا لمو عدو. أول شيء إذا أخبر بعداوة أحد يقوم يسأل نفسه، يعني لو قالوا له فلان من الناس عدو لك هو يعاديك ترى، أول شيء يقول هذا الخبر صحيح مو صحيح، خلني أتأكد. بعدين إذا تأكد أنه عدو يقول هذا شو اللي خلاه يصير عدو إلي. إذا عرف منشأ عداوته جهات عداوته يعاديني في أي شيء عاديني، إذا عرف جهات عداوته يقوم يسأل يقول هذا من وين يقدر يضرني؟ من أي جهة يمكن أن يضرني؟ إذا عرف أنه يضر من الجهة الفلانية كيف أنا أحذر منه بحيث ما يوصل لي الضرر؟ هذا سؤال خامس. الآن سؤال سادس، لو لا قدر الله هذا العدو اللي إلي شاف ثغرة وقدر يهاجمني منه، شلون أتصدى إليه؟ يعني الحذر قبل لا يوصل إليه، بعد ما يوصل إليه ويشرف عليه يقول شلون أتصدى إليه؟ هذا ويا العدو العادي الإنسان العاقل يقول لعقله روح دور جاوب عن هالأسئلة حتى تدفع الضرر عن نفسك من هذا العدو. الكلام نفس الكلام ويا الشيطان. القرآن يقول إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، مو بس تسمع به وما تأخذ احتياطاتك، لازم تحذر وتتصدى للشيطان في المواضع اللي تحس بقرب سيطرته عليك. زين، يعني الواحد يقوم يتواصل ليه الشياطين يسألهم يقول لهم والله انتوا كيف شغلتكم ويانا؟ لا، الله عز وجل وفر عليه هالتعب وما يريد أساسا لا يلتقي بشيطان ولا يتوسل إليه بوسيلة. كشف إلى أوراق الشيطان كلها في القرآن 13 فعلا من أفعال الشيطان وطرق الشيطان مذكورة في القرآن. هذه الليلة نذكر فعلين، ذكرنا بعضها ونذكر هذه الليلة فعلين من الأفعال اللي تحتاج إلى دقة وانتباه نأخذها من القرآن. صلى الله عليه محمد وآله محمد. الفعل الأول أن له خطوات. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. أي شيء يصدر من الشيطان يعتبر من خطوات الشيطان؟ أهل التفسير ومنهم السيد الطباطبائي يقول لا، خطوات الشيطان المراد بها حصة من أفعال الشيطان، حصة خاصة من أفعال الشيطان هي خطوات الشيطان، وما عدا تلك الحصة لا يسمى خطوات. شنو الخطوات؟ قال خطوات الشيطان اللي تكون ظاهرها الدين والإيمان وباطنها الباطل والمخالفة الشرعية، قل هذه تسمى خطوات الشيطان بالنسبة إلى المؤمن. سيدنا هذا المعنى من وين؟ قال أخذنا من افتتاح الآية يا أيها الذين آمنوا، الخطاب موجه للذين آمنوا. المؤمن المفروض إذا هو من الذين آمنوا يعني على طريق الإيمان، إذا أكو خطوات للشيطان الفرض يجي هاجمة وهو في طريق الإيمان بما هو مؤمن. والقرآن يقول له أنت من الذين آمنوا، الشيطان من يجي يتوسل إليه ويريد يسيطر عليه يجيب له شيء يتفق ويا طريق الإيمان، يعني يلبس لباس الإيمان وزينة بزينة الإيمان والامتثال الشرعي ويقدمه إليه. يقول السيد الطباطبائي من الخطاب نستفيد أن خطوات الشيطان ما يكون ظاهره الإيمان والامتثال وعدم المخالفة الشرعية، ولكن في الباطن، في الباطن باطل، في الباطن مخالفة شرعية. هذا زين، والغاية وين يوصل الشيطان الواحد؟ شلون يحل هالمسألة؟ يحل المسألة بالمميز بين الحق والباطل والمخالفة الشرعية أو الموافقة للشرع، ولهذا هو يحتاج إلى العالم وإلى الهادي. لا بد من عالم يعلم وهاد يهديه. إذا واجه شيء جديد ما عنده خبر عنه ولا يدري شلون يتصرف وياه، حتى لا يطلع هذا الشيء من خطوات الشيطان ياخذه ويقدمه قدام العالم، يقول له يا مولانا يا شيخنا يا سيدنا انت عالمنا، قل لي هذا الشيء الشرع شو يقول فيه. لو انه ما سوى هذا الامر ممكن ان يتبع خطوات الشيطان، يخطو نحوه بخطوة ويريده أن يتبع، يجيب له الخطوة كأنها شيء ما فيه مشكلة، ما فيه إشكال شرعي، ما فيه أي باطل ويجر وياه. لوين يوديه؟ يقول الآية ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ترى جوهر هذه الأمور اللي ما أخذ الإنسان تمييزها من العالم وهي في واقعها باطل، جوهرها ترى الشيطان يريد يوديه للفحشاء والمنكر. بمقتضى التفسير لهذه الآية، وبغض النظر هذا المضمون تريده الآية فعلا مثل ما يقول السيد صاحب الميزان أو لا، هذا المضمون موجود، ولهذا المؤمن عليه في أي أمر طارئ جديد سواء يرتبط بالمعتقد والفكر أو يرتبط بالسلوك والعمل، ويكون هذا الأمر لا علم له به، ما يدري شنو حكمه شلون يتصرف وياه، يقبل هالفكرة ما يقبلها، يعتقد بها لا يعتقد بها، يفعلها لا يفعلها، يحذر منها يتباعد عنها يحتاط كذا، أي شيء لابد أن يرجع إلى من يميز له هذا الأمر، لأن الشيطان سيكون عند ذلك قد لبس عليه الحق بالباطل. هذا الفعل الأول من أفعال الشيطان نذكره هذه الليلة. الفعل الثاني، الشيطان عنده وعود. القرآن يعبر عن بعض أفعال الشيطان أنه يقطع وعود، يقطع وعد على نفسه شيطان، يعد الإنسان. شلون الشيطان من يجي للإنسان؟ أول شيء يشخص حالته، يشوف هذا ملتزم متدين أو لا. إذا ملتزم متدين اشتغل وياه بالخطوات، يكون الأمر مو واضح ويكون لابس لباس الإيمان، لأنه ما راح يجره إذا يجي له بهيئة الباطل وباطل واضح، ما راح يجي، ما راح يتبعه. إذا شاف له هذا تدينه مو كلش، بس عنده دائما يردد أنا مرجعية العقل، أنا إيش اللي يدخل مخي أخذه وإيش اللي ما يدخل مخي ما أخذه. بغض النظر عن كون هذه الفكرة غير صحيحة، الشيطان يشخص الإنسان إذا يشوفه من هالشكل من هالنوع شو يسوي له؟ يجي له بشي يقنع به بطريق عقلي، يدخل وعد داخل مخه وحسب عقلية داخل مخه بحيث يقبل هذا الباطل. مثلا ما هو وارد في القرآن، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، في المقابل والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. في تفسير القمي الإمام سلام الله عليه الصادق شو يقول؟ يقول الشيطان لا تنفقوا حتى لا تفتقروا، والله عز وجل يقول ويعد الإنسان أني أغفر لك إن أنفقت. الإنفاق المستحب ولا أقل من الواجب. وفضلا يقول الإمام سلام الله عليه يعني سأخلف لك ما ستنفقه، يعني هذا النقص اللي راح يحصل راح أسد النقص اللي عندك. أنا الله يقول أنا أوعدك، أنا أوعد أنت بادر هالعبادة المالية اللي عليك، ها سلمها وتعبد إلى الله بها، وأنا الله يقول أعدك بالعوض أني أخلف عليه، سواء كان حق شرعي خمس أو كان نفقة واجبة على زوجة وأولاد أو غير ذلك من العبادات المالية اللي يمكن أن يتعبد الله بها. خب الخمس واضح قصد القربة فيه، النفقات تحويلها إلى عبادة مالية واضح. على أي حال، فالوعد الشيطاني بالحسابات يجي له بالرياضيات يقول له أنت الحين عندك هالقد مبلغ، إذا تنفق نفقة الواجبة عليك راح ينقص منه هالقد، وإذا تدفع السنة بعد الخمس اللي عليك ها راح يصير هالقد، يمكن بعدين ما تقدر تاكل هالأكل نفسه اللي تاكله بصير فقير، ما بتقدر تسافر ويا الأولاد، وبعدين دا ما سافرت ويا الأولاد يمكن بعد أمرك يسوء أكثر وأكثر وتفتقر زيادة، وبعدين تمد يدك إلى فلان من الناس وكذا، فيحسب له بحسابات الأرقام يعرف أنه يفكر في هذه الأمور، يقوم يصدق وعد الشيطان قال أنا إذا أدفعها الحين بصير فقير، خلاص أنا أعرف بعد شهرين باطل على الحديدة. الله عز وجل يقول يعدكم مغفرة منه وفضلا. والله شلون الله يوعدني؟ مثل بعض الناس الشكل شلون الله يوعد؟ أنا أعرف راتبي هالقد ما راح يتغير، وإذا أسلم اللي بيبقى لي هالشكل شلون الله يوعدني بالإخلاف علي؟ أنا حسبتي واضحة، واحد زائد واحد يساوي اثنين، لطالما يغفل الإنسان في حساباته الكمية عن الكيف، وما يدري يمكن نكبة تضرة تخسره مثلا 10,000 ريال، وإذا التزم وامتثل في 2003 راح تدفع النكبة اللي ب10,000 اللي المفروض تصير إليه، لكن لأنها ما صارت وما بيعرفها شلون يعرف إنه أكو نكبة إذا ما صارت فعلا ما راح، مع عدم صارت شلون يعرف بالعدم هو؟ فائدة أن يؤمن بالقرآن وبهذا المضمون القرآني أن يطمئن قلبه أن هذا النقص من جانب الكم، إذا ما صار إلى عوض من جانب الكم معناها الشغلة وين راحت؟ راحت إلى جانب الكيف. إذا ما استشعر أن جانب الكم الله سد النقص اللي صار عليه، معناه خلاص مباشرة عليه أن يعرف هذا أن الشغلة وين راحت؟ راحت إلى جانب الكيف والبركة. فالشيطان من طرقه أن يقطع وعدا للإنسان بأن ينفد إلى عقله وفق حسابات معينة، ويخليه مثلا ما يبادر إلى الإنفاق الواجب المطلوب منه. أكو طريقة هم بعد لرد وعد الشيطان، طريقة أنه يأخذ بالوعد الإلهي ويطمئن ويمشي الأمور، الوعد الإلهي أنه راح يعوض الله. أكو طريقة ثانية وهو أن يغير نظرته إلى الفقر. الناس تتصور أن الفقر شر مطلق، مع أنه في الروايات الفقر ليس شرا مطلقا. راح نذكر بعض التصويرات لكون الفقر قد يكون حسنا للإنسان وقد يكون تفضلا من الفقير على غيره أيضا، يعني مرة فائدة الفقر ترجع إليه ومرة فائدة الفقر ترجع على غيره. الفقر نفس الفقر، خلنا ناخذ بعض الروايات. صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم على محمد.
في الرواية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، إذا كان يوم القيامة قام عنق من الناس حتى يأتوا باب الجنة فيضربوا فينادوا من أنتم؟ فيقولون نحن الفقراء. فيأتي النداء أقبل الحساب، بعدهم الناس واقفين في الحساب، أنتوا قبل على قولة العراقيين قبل جايين طارقين الوقت تدخلوا الجنة. فيقولوا ما أعطيتمونا شيئا لنحاسب عليه. الجماعة اللي واقفين ذولاك عندهم فائض، بحاسبه هني أسرف، هني بذر، دفع الحقوق اللي عليه ما دفعها، المفروض ما كان يشتري هذا الشيء، المفروض يلتفت إلى المحتاج. سالفتهم طويلة، أموالهم على طول فرض 80 سنة، وكل فائض فائض عندهم الحسبة الطول عليهم، وإحنا ما عدنا شيء. يا الله ناكل ونشرب. فيأتي النداء من الله صدقوا ادخل الجنة. الفقر ليس شرا مطلقا، المصلحة إن لم تتضح في الدنيا ستتضح في الآخرة يوم انكشاف الحقائق. قد تكون تلك المصلحة هذه المذكورة في الرواية أنه ما يريد وقفه يوم القيامة زايد. رواية ثانية عن الإمام الكاظم سلام الله عليه، إني عن الله عز وجل إني لم أغني الغني لكرامة به علي. لا يتصور أن إغناء معناها أن الله راضي عنه ومكرمنه، هذا لا يدل على هذا بنحو دائم. ما من غني إلا الله مكرمنه، لا لا. وإني لم أفقر الفقير لهوان به علي. ثم يقول الإمام لولا الفقراء لما استوجب الأغنياء الجنة. هذه كلمة كلش عظيمة، لولا الفقراء لما استوجب الأغنياء الجنة. فائدتهم اتضح مو بس على أنفسهم، كانوا سببا ومؤثرا في دخول بعض الأغنياء إلى الجنة بسببهم. يأتي رجل الإمام الصادق صلى الله عليه وسلم يقول له سيد مولاي أصلحك الله. هذه العبارة تشوفها أنت أصلحك الله وتشوفها من ناس يعني موزونين، رواة، علماء، فقهاء، يعني هذا يفرض أن الإمام عنده فساد حتى الله يصلحه. لا لا لا، أصلحك الله العرب يقولوها مو لأجل فساد المخاطب، وإلا شلون صير تحية؟ زي ما واحد يقول مساك الله بالسوء تتحيين انت لو قاعد. أصلحك الله فيها شيء محذوف وتجوز، أصلح الله أمرك، أصلح الله شأنك، أصلح الله دنياك. على أي حال يقول لي أصلحك الله إني رجل منقطع إليكم بمودتي، وقد أصابتني حاجة شديدة، فشكوت إلى بعض أهل بيتي وقومي، فلم يزدني بذلك منهم إلا بعدا. قال له الإمام سلام الله عليه فما آتاك الله خير لك مما أخذ. قال له سيدي جعلت فداك ادعو الله أن يغنيني عن خلقه، ما أريد أحتاج لأحد. قال له إن الله عز وجل قسم رزقه وجعل رزق من شاء على يدي من شاء. مسألة أنك ما تحتاج لأحد أصلا من الخلق هذه فكرة مو صحيحة. شلون سيدي؟ قال اسأل الله عز وجل ألا يضطرك إلى الحاجة التي تضطرك إلى لئام خلقه. يا رب لا تحوجني إلى اللئام. شاهدنا الحاجة والفاقة والفقر، إذا الإنسان يغير نظرته ويعدلها بروايات أهل البيت عليهم السلام، يتقبل الأمر فيما لو نكب. هذا واحد. اثنين، إذا يقول الله أنا تشخص حالي، أنا عرفت حالي في الدنيا من أي جانب، فالنكبات تحتمل ويمكن أن ترد على الجميع. الغني ربما يكون فقيرا، وتحسين الحال ممكن الفقير ينتقل يصير غني. لو فرض الإنسان والله الأمور واضحة بحكم العادة، أنا تشخص موضوعي خلاص، يربي ولده ما يخليه يطلب المال بشكل مبالغ، بحيث إذا فقده كأنما فقد حياته، لابد أن يزرع في ولده أنه ربما يقدر للإنسان أن يكون فقيرا في يوم من الأيام، فإذا افتقر عليه أن يحسن الظن بربه. هذا واحد ما محتاج هذه المعرفة لنفسه، يربي أولاده وعلى ذلك. لا طلب المال بشكل دائم ومطلق بحيث طول عمره يخليه يطلب المال ويلح في طلبه، صحيح، ولا أن يمنعه عن تسبيب أسباب الرزق، صحيح. الشيء الصحيح أن كما يعلمه على طلب المال بالقدر المطلوب اللي يسد حاجاته ويجعله متعبدا لله عز وجل، يعلمه أيضا أنه فيما لو افتقر عليه أن يحسن الظن بربه عز وجل. وإلا اللي الجنة مو بس للأغنياء، كما أنها ليست للفقراء فقط. الحسين سلام الله عليه، أنصار إذا اطلع فيهم، فيهم الفقير وفيهم الغني وفيهم الصغير والكبير والشيخ والكهل والحر والعبد والعربي والعجمي والتركي، واللي مذكور أنه من العبيد بدون تشخيص من أي بلد، مختلف الطبقات ومختلف الأحوال، وكلهم قال لهم أحبائي. استثنى أحد؟ ما استثنى أحد من خاطبهم، كلهم أحبائي. لو غيروا الحمام أصابهم عتد. الواحد يعتب على من؟ يعتب على اللي يترجى منه خير بالنسبة إليه. هذه ضمنين. الحسين يقول أنا منكم ترى أترجى، عتبت ولكن ما على الموت ما اعتبوا، إلى الله أشكو لا إلى الناس أشتكي، أرى الأرض تبقى والأخلاء، بس الأخلاء راحوا ما ظلوا إلا الأعداء يا أبو عبد الله. أنا نخيت حتى دمعتي بالخد سالت وحدي بحيار، والعدا حولي استدارت، مدري محبتكم عن المظلوم زالت، لو يا الأحبة اللي حجبكم غايل البيت، ينصار ما من ذاب عن مهجة الزهراء، الأجساد ظلت تطرب من على الغبر، صاحوا فدالك لنذبح سبعين مرة، أمر علينا للحريب نقوم يا حسين، صاح الشهيد ومدمع جامد بخده، آجركم الله الكل منكم بذل جهد، لكن يا صاحبي اشتكي لله الوحدة، واسمع محرمكم ينيح بالصيام. خل نتكلم عن حيرة الحسين، نصور وضع اقرب لك الصورة بهالابيات. يقول قل العدد والقوة وعندي بالخيام نسوان، المصايب صوبت قلبي واشوف انصارع التربة. حسين يا أبا عبد الله سيدي مولاي،
يقول المصايب صوبت قلبي وشوف انصار عالتربة. آه آه حيرني الدهار بيكم أنا ديوتي الطرب لبدا. شوف هاي الحالة أسكت مرة أطفالي ومرة بجي على مصاري كل ساعة ويجيني وداع وودع والدمع جاري نار فراقكم تشتد وما عندي دوى النار. جروح تعدت السبعين أنا جروح تعدت السبعين قبل ما جرد البات. يلا هلونا للحسين. تدور العسكر علي وانتو على الثرى صرعة. أريدك تتصورها. شوف حال الحسين شي يسوي. تدور العسكر علي وانتو على الثرى صرعة. ايه أصد الخيل عن الخيام وما بين الجثث أسعى. مرة اركض إلى النسوان ومرة أوقف وأنظر. تدور العسكر علي يا ليتنا كنا معك يا أبا عبد الله. ولت على الثرى صرعا أصد القوم على الخيام وما بين الجثث أسعى. شو تسوي أبا علي؟ مرة اركض إلى النسوان ومرة أوقف وأنعى أنعى يا يقول كم ونا وسط صدري أريد أرفعها مو قادر. كم ونا وسط صدري أريد أرفعها مو قادر. عفر الترب منهم كل وجه. إلهي من حسن الوجه وجدي وقوم يا أخي واتسع في معصومين ظلت ربنا صلى على محمد وعلى وتقبل منا هذا القليل بقبولك الحسن يا الله. حوائجنا وحوائج المحتاجين على الخصوص ونوصانا للدعاء يا الله. يسر أمورنا اغفر ذنوبنا اشف مرضانا ارحم موتانا إلى موتانا وانت المؤسسين والحاضرين ودي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.